بين الحقيقة والسرار نلقى الأحبة والصحار أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب نرقى بأحلام الشباب.
شاهدتم في الحلقة السابقة
أو أنه على الأقل كلما رأيناه لا نتذكر إلا ذلك الخطأ الذي عمله معنا قبل 10 سنوات.
الإنسان إذا أراد أن يغير جزء من حياته لابد أن يغير أول شيء تفكيره.
من ظلم معاهدا أو أخذ منه بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة.
جمعت كل ما قاله أبو بكر 14 صفحة 7 ورقات دليل على أن الإنسان أفعال لا أقوال.
اسأل أخاك الآن في كرسي الاعتراف وما وصيكم بالشيخ عايض القرني.
هل لك مجلس شورى يعني قبل أن تنزل التويتر حتى لا يكون هناك عتاب؟
عندي مجلس شورى بعد ما يقع الحادث.
الشيخ أنا جربت أنا الدعابة مسكوبة فيه، أنا لا أتكلفها، أنا أوصل بالرسالة بالدعابة ما لا يصله الجد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. محور الرحمة بأعدائه صلى الله عليه وآله وسلم في زمن نجد التحالف بين ثقافة الصورة والعولمة والحاسوب واليمين المتطرف والتطاول في زمن ضعف المسلمين في الاعتداء على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أعداؤه المعاصرون الذين لم يدركهم هو عليه الصلاة والسلام لكي يعفو عنهم. ما هو دورنا نحن كأمة تجاه هؤلاء الأعداء وتجاه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هذا الأمر يترتب عليه الصورة الذهنية للجيل للأمة تجاه نبيهم من شدة التشويش والزخم الكبير المفتوح في إخراج رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه على نقيض ما بعث به عليه الصلاة والسلام، ألا وهو إنما أنا رحمة مهدات، على نقيض الوحي الذي جاء لكي يخبرنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السؤال في ظل هذه الأجواء التي يستدل بها المستشرق والمستغرب والاستعمار والإعلام وفوكس وCNN وكل الإعلام على أن هؤلاء المسلمين في واقعهم الدموي والاحتراب الداخلي والتفجير، هذه الصورة الذهنية الدموية التي تغرق الساحة في إغراق إدراكي إعلامي، يا شيخ هؤلاء أتباع هذا النبي، فانتقلوا من الطعن بمحمد صلى الله عليه بالمسلمين المتخلفين في واقعهم المتخلف وقفزوا إلى الطعن بالإسلام، ثم شخصوا هذا الطعن بشخص رسول الله عليه الصلاة والسلام على أنه رسول السيف، على أنه رسول الدم، على أنه هذا الموضوع هو الذي أردت أن يعني ألمح إليه بين يدي الإخوة الأفاضل الذين غذوا الموضوع في النماذج العملية التي تكذب هذا الخطاب وهذا التشويش. هنا أطرح قضية سؤال الشك، هنا أطرح كيف نقف أمام المثقف، أمام الإنسان البريء، حتى الصبي الذي يتلقف المعرفة من خلال ثقافة الصورة التي صارت هي الثقافة المؤثرة. كيف يا جماعة؟ أنتم أمة الدم والإرهاب والتفجير والتقتيل والنحر والسكاكين التي تطلع والحرق البشر أحياء، أليس هذا دينكم؟ ولقد غرد وتغنى ورقص وعملوا حفلات زار جمهرة عريضة من العلمانيين العرب على قضية أن هذه الفرق الإرهابية المتوحشة هو الإسلام المحمدي الحقيقي. لا تؤولون، لا تزينون، وهذا موجود تقرؤونه في الفيسبوك وتقرؤونه في تويتر تقرؤونه في كل. كيف نقف أمام هذا الشيء؟ هذا الذي أردت أن ألمح له من أجل أن يدرس ويطرح كموضوع في شيخنا النابلسي، كل الأخوة المشايخ الأفاضل، فأطرح عناصر سريعة بين يدي الموضوع، لأن دائما أقول الرد على الشبهة الأولى منه المنهج أو القواعد أو طريقة التفكير. فمن النقاط التي نطرحها لأولادنا ولأهلنا أن أولا يجب أن نفرق بين المثالية الخيالية والمثالية الواقعية. المثالية الواقعية أمر ممكن لكنه يحتاج إلى مجاهدة ولا يستحيل واقعا وتحقق. اذهبوا فأنتم الطلقاء، الحديثة مع شيخ المنافقين، معاملة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى آخر. مثالية واقعية، هؤلاء يطرحون مثالية خيالية، يريدون النبي لا يجاهد، يريدون النبي أن يترك الذين يقتلون ويسيلون الدماء والمجرمين لا يفعل لهم شيء. هذا هو الرحمة السلبية، الرحمة التي تمكن الطاغوت، الرحمة التي تضيع الحقوق، الرحمة التي ليس موجودة إلا في مخيلة هؤلاء أوهام هؤلاء. هذه نقطة أولى. ولذلك نسألهم يا شيخ سلمان، هل يوجد بلد بلا قضاء، بلا قوانين، بلا سجون، بلا عقوبات؟ يستحيل يا جماعة، بلا جيش، بلا سجون، بلا مخافر، يستحيل. لماذا إذن؟ لماذا؟ لأن أنت تعيش في مجتمع إنساني، نحن لسنا في الجنة. والعجيب يا شيخ أن باسم المجتمع الدولي والنظام الحقوقي العالمي تشن الحروب العالمية وتتضافر الدول من أجل رمي هذه القنابل الذرية والقنابل الفسفورية والأسلحة المحرمة، وجعل الشرق الأوسط مقلب نفايات ومحل تجريب السموم على هؤلاء البشر للإبادة الجماعية. نقطة ثانية في قضية الذي يقول لك في بني قريظة هذا حكم قاسي أو بعض الأحكام الحدودية أو أنه أباح دماء 10 ولو تعلقوا بأسرار الكعبة وأن 6 منهم عفي عنهم 4 فقط الذين، قضية الاستقباح العاطفي أو النسبية الذاتية في تقدير أن هذا قبيح هذا ليس بقبيح، يعني القنبلة الذرية والقنابل النابالم وكل هذا ما حد يتكلم عنها، بينما هؤلاء خاضعون لقضية ذاتية شخصية. من هنا نجد حتى في النظام الدولي، حتى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في بنوده، يطبق الإعلان العالمي في حقوق الإنسان في بنوده وفق النظام العام لكل بلد، هكذا مكتوب. والنظام العام عملية تقديرية لا تخضع لقانون مطلق ولا لأمر شمولي بين الدول كلها. نحن لنا قانوننا العام وأنتم لكم القانون العام، عندكم هذا وعندنا هذا. هناك منهجية أيضا في قضية قراءتهم للسيرة، ألا وهو جعل الاستثناءات أصول من غير تعليلها ومعرفة مناسباتها، إخفاء المشهد الأعم الأكبر في سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام بالتراحم، التلاعب بالنصوص، إلغاء منهجية المسلمين وعبقريتهم في منهج الجرح والتعديل. هذا منهج عظيم، نقد الحديث في المتن، نقد الحديث، هذه لا يعرفونها، يأخذون يعني ويتلاعبون فيها. عدد من قتل في غزوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل الفتح وبعد الفتح حسب دراسة العالم الدكتور خليل ملا خاطر 130 شخص. محمد عمارة لا حسبة أكثر، الآخر لا حسبة، طبعا لا يعتبرون بني قريظة معهم لأن حكم قضائي. يا جماعة أبسط معركة اليوم انظر الدماء التي فيها. أختم في نقطة أرجو أن ترجع لي بها بعد ذلك. فلاسفة الغرب عصر التنوير عصر النهضة، هؤلاء النموذج الراقي كيف أسسوا الإرهاب فكريا وبرروا للمستعمر العسكري استباحة الآخر بفكر الأنوار، فكر الحداثة، فكر العلمنة، فكر الليبرالة. الثلج الأبيض يذكرني بكتاب الشركة التي غيرت وجه العالم مترجم، يتكلم عن شركة الهند البريطانية التي حكمت 300 سنة. يتكلم أن الهند عندما استعمرها البريطانيون كانت الهند يصف يعني بياضا على الأرض، فيقول هذا ليس القطن الذي كان يزرعه الهنود ويستفيدون منه، هذا عظام الهنود، بسبب أن في 2000 عام الهنود مروا ب 17 مجاعة، بينما في 120 عام من الاستعمار الفرنسي مئات المجاعات المصطنعة لقتل هذا الشعب. وبدأ يتكلم عن هذه المجازر. الفكرة التي أريد أن أوصلها، الخلاصة الكلية للفكر الحداثة والتنوير، الحرية الشخصية، حقوق الإنسان، العدالة، المساواة، هذه القيم الثقيلة. يقول هذه العبارة: عصر الأنوار اللي هو القرن 18 ولد عصر الاستعمار اللي هو القرن 19 وإذلال البشرية وإنهاك البشرية. جون لوك الذي ذكره، هذا الرجل الفيلسوف البريطاني الذي هو نظرية تجريبية، كان مستشارا استعماريا لشركة الهند الغربية، كل مفكرينهم كانوا هكذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام، حينما سافر النبي إلى الطائف بعد أن كذبه قومه في مكة، في الطائف دعاهم إلى الإسلام، دعاهم إلى السعادة، دعاهم إلى أن يسعدوا في الدنيا والآخرة، كذبوه وسخروا منه وأغروا صبيانهم أن يضربوه، وسال الدم من قدمه الشريف. فجاءه ملك الجبال، قال: يا محمد، أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، أي الجبلين. قال: لا يا أخي، اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. هذه النبوة موقف كبير جدا. لذلك والنبي عليه الصلاة والسلام في أثناء الهجرة تبعه سراقة ليقتله أو يأتي به حيا إلى قريش ليأخذ الجائزة. الحقيقة في كلام دقيق جدا، لو تأملت فيه لوصلت إلى معاني دقيقة. قال: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سوار كسرى؟ إنسان محارب مهدور دمه، 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، ويقول لسراقة: كيف بك يا سراقة إذا لبست سوار كسرى؟ ما معنى ذلك؟ إنني سأصل سالما، وسأنشئ دولة في المدينة، وسأؤسس جيش، وسأحارب أكبر دولة بالعالم، وسأنتصر عليها، سوف تأتيني خزائن كسرى، ولك يا سراقة سوار كسرى. وهذا وقع. إذن ثقة النبي بنصر الله تفوق حد الخيال. فلذلك إخواننا الكرام، النبي الكريم له سنة قولية كما تعلمون جميعا، وله سنة عملية، وله سنة إقرارية، وله سنة وصفية. الحقيقة أن السنة العملية حدية أبلغ في التعبير عن موقفه من سنته القولية، لأنها خاضعة للتأويل. أما العملية حدية، فهو حينما بشره جبريل بأن الله يحفظه نزع حراسه أرسله. لذلك المصائب إذا اشتدت، هناك من يقول من ضعاف الإيمان: أين الله؟ فإذا جاء النصر من الله يقول الكفار: لا إله إلا الله. فحينما تشتد الأزمة تتسع دائرة الممتحنين. لو أن الأزمات التي نصاب بها انتهت بشهر أو شهرين، الممتحنون 5%، أما حينما تستمر سنوات الممتحنون يزيدون عن 95%. هذا لعل حكمة امتداد بعض الأزمات. وشكرا.
نرقى بأحلام الشباب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام وأساتذتي ومشايخي وأبنائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا راح أبدي بداية سريعة، ببدي بالسيد محمد الماجد. لو قلت لك اختار لون من 3 ألوان، أخضر أو أحمر أو أزرق، تختار أي لون؟
أحمر.
أحمر. أنا هذه الشنطة جايبها من الكويت، هذه لعبة تدريبية بس ما راح نستخدمها عشان الوقت. أنا أرجو أنك تفتحها، تأخذ الورقة اللي فيها وتقرأها بصوت عالي من فضلك. تقرأها بصوت عالي.
أنا السيد خالد الماجد، سوف أختار اللون الأحمر.
الحمد لله. الغريب في الأمر أن شخصية الإنسان أحياناً تظهر حتى لو أنت ما تعرف الإنسان. لو اختار اللون الأزرق مثلاً، خلنا نفترض اختار اللون الأزرق، عندي ورقة أخرى موجودة هنا مكتوب فيها سوف أختار اللون الأزرق. وإذا اختار اللون الأخضر، عندي ورقة أخرى مكتوب فيها سوف أختار اللون الأخضر. فهي ما فيها سحر، لكن السحر يكون في أشياء ثانية أخرى. راح أعطي حبيبنا الشيخ عايض القرني هذه الورقة، فيها رسالة هنا من فضلك اقرأها.
ما في شيء، بس أبدأ من عندي.
لا أنا كاتب لك رسالة بخط يدي والله العظيم.
الحمد لله. ما في، ما أشوف شيء، يمكن غلطان.
يبقى غلطان. مكتوبة بالحبر السري. لو قرأنا
يا سلام
راح يكون
شكرا جزيلا
جزيلا.
نعم.
الآن إيش الهدف من هذا التمرين؟ الهدف إن أحيانا بعض الأشخاص يشكروننا لكن شكرونا بلغتهم بطريقتهم، فنحن نقول ما شكروا لكنهم شكر. نحتاج أدوات في الحياة تساعدنا على فهم الآخرين. إحنا اليوم راح نأخذ بعض هذه الأدوات في فهم الآخرين. الرسالة موجودة، إحنا نقول ما كتبت. ولذلك في عالم النساء والرجال الفروق المعروفة يقولون في الكتب المرأة عندها شجاعة وقدرة كافية بالعموم إنها لما تخطئ تقول للزوج آسفة. الرجل عنده الشجاعة لكن ما يقول آسف، يقولها بطريقة مختلفة. فيأتي للزوجة مثلا يقول لها إذا هم زعلانين اليوم راح نتعشى برا أنا عازمك، يبي يعتذر هو غلطان. الزوج ما يقولها أنا آسف في مطعم إيطالي فاتح جديد أنا عازمك، لا، إذا زعلان يا جماعة الرجل ما يقول مباشرة، ما يقول أقسم بالله العظيم أني يعتذر عما قمت به وأعاهدكم وأعاهد الشعب، ما راح يقول هالكلام، بس يقول لها جايب لش عصير جايب حاجة. المرأة لا، فلما الرجل يقول لها عازمك الليلة هي تقول له لا أنت كيف أنت غلطان قول آسف، هو ما راح يقول آسف لأنه هو بالنسبة له قال آسف طريقته. المرأة لا تقول، المرأة يمكن هي تبكي تقول آسفة أنا آسفة سامحني خلاص. الرجل ما راح يسويها الطريقة.
نرقى بأحلام الشباب
سيد القراء إلى يوم القيامة، كل قارئ للقرآن كل تالي هذا شيخه حتى يرث الله الأرض ومن عليها. جمع عمر رضي الله عنه أهل الشورى فكان يتحدث ثم يلتفت إلى هذا الإمام يلتفت تقديرا وتعظيما له، فيقول أحد أهل العراق الذين لم يعرفوه من هذا يا أمير المؤمنين؟ قال ما عرفته؟ يقول عمر قال لا ما عرفته، قال ثكلتك أمك، هذا سيد القراء أبي بن كعب، إنه أبو المنذر رضي الله عنه وأرضاه، إنه الذي أخذ راية قراءة القرآن وحفظ القرآن وتعليم القرآن حتى إنه صلى الله عليه وسلم لبس عليه في القراءة مرة فرد عليه الناس، فالتفت صلى الله عليه وسلم قال أكما يقول الناس يا أبا المنذر؟ إنه مرجعية في القرآن في التلاوة في تعليم القرآن في حروف القرآن. في صحيح مسلم يقول له صلى الله عليه وسلم أي آية في كتاب الله أعظم؟ فيستحي أمام عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب القرآن الذي نزل عليه القرآن، قال الله ورسوله أعلم. فيعيد صلى الله عليه وسلم السؤال له أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فيضرب صلى الله عليه وسلم هكذا في صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. هذا هو العلم، علم الرسوخ، علم الفهم في نص القرآن، علم التعلق بالوحي، علم قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. ولكن الليلة الليلاء الجميلة في حياة أبي في حياة أبي المنذر التي لا أنساها أبدا ولا يمكن أن تغادر من مخيلته مطلقا، وهو أن يفاجأ في الليل بعد صلاة العشاء وهو في غرفته من طين عليها باب من خشب وإذا بالباب يقرع بالأصابع، فيفتح أبي تصورون من هو الضيف، فإذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فيبكي أبي من الفرح ويقول ما أمس أحد من أهل الأرض أرفع أو أكرم مني ضيفا وصدق. فيقول صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، قال وسماني في الملأ الأعلى، يقول أبي الله سماني هكذا، الله لما أرسلك إلي لتقرأ قال اقرأ على أبي بن كعب، قال نعم سماك. فانطلق أبي هكذا في اللفظ الصحيح يبكي بكاء الفرح. أي فرح أعظم من أن يسميك الله في الملأ الأعلى؟ أي عظمة وأي رفعة وأي عطاء، الله يختارك ثم يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن ليقرأ عليك أنت أيها القارئ يا سيد القراء. رضي الله عن أبي بن المنذر، وإلى اللقاء وجزاكم الله خيرا.
نرقى بأحلام الشباب.
اسأل أخاك ادعو له بالتثبيت، إنه الآن يسأل. دكتور عمر عبد الكافي تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله يثبتك يا شيخ عمر.
الله يرضى عليك ويبارك فيك يا شيخ.
إذا قعدت على كرسي قل أعوذ بكلمات الله التامات شر ما خلق.
هذا مآلنا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سمعت معلومة أريد أن أتأكد منها وأريد إذا كانت صحيحة أن يعني تذكر لنا أثرها عليك. لك يعني سمعت أن أسماء إخوتك أبو بكر وأنت عمر وهناك عثمان وعلي، هذا المستوى من الولاء ومن التدين ما أثره على الشيخ عمر إذا كانت هذه المعلومة صحيحة؟
هذه حقيقة أولا، الحمد لله رب العالمين. ولكن عثمان توفاه الله، والدكتور محمد الكبير قد أيضا توفاه الله، وبقي علي وأبو بكر وعمر. أكيد البيئات في الصعيد، اللورد كرومر في 1904 المندوب السامي البريطاني رأى أن الشباب من أهل الصعيد ومن الفلاحين إذا التحقوا بالجيش الإنجليزي إبان الاحتلال البريطاني فإنما يحفظون التوبة والأنفال والتوبة، فبالتالي أصدر قرار بألا يلتحق بالجيش أي حافظ للقرآن الكريم من الشباب. فهرع أهل الصعيد والوجه البحري إلى تحفيظ أبنائهم سبحان الله القرآن الكريم، فآلاف الحفظة وملايين الحفظة في مصر من نتيجة هذا القرار إن الله يؤيد هذا الدين بمن لا خلق له. وكانت أمي من ضمن الحافظات الحمد لله رب العالمين في هذا الوقت، وهذا من فضل الله عليه.
فاصل لاستقبال الدكتور عصام البشير، حياك الله.
ما شاء الله. سلام سلام عليكم يا دوم، خذونا إليكم فنعم القدوم.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب.
أيهما أقرب إلى نفسك، أن تلقي درسا في جامع أم جامعة أم استوديو؟
نحن دكتورات كما تعلم كالسمك في الماء، نحن أبناء المساجد، وزي ما المصريين يقولوا رد مساجد، فنحن كالسمك في الماء نجد أنفسنا داخل المسجد ومع مريدين المسجد. الذي يأتي المسجد حقيقة يعني أحيانا تضطر أن تذهب إلى أماكن معينة لأنه لا يرى الطبيب إلا عند المريض، لكن هؤلاء يأتون إليك ويباكرون بالحضور عشان يحجز مكان، وتجد مقبل عليك، وربما يستلهم العالم بعد فضل الله عز وجل أو الواعظ أو المتحدث حديثه من إخلاص المستمعين وإخلاص الجالسين ورغبتهم في العلم، فأجد نفسي داخل المسجد محاضرة في مسجد خير من ألف في الاستوديو.
نرقى بأحلام الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدكتور عصام البشير، تعريف سريع.
عصام البشير من مواليد 1956 السودان محافظة النيل الأبيض.
ما شاء الله.
تلقيت تعليمي الابتدائي والمتوسط والثانوي بالسودان، المرحلة الجامعية بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
جميل.
ثم الماجستير والدكتوراه التخصص في السنة وعلوم الحديث.
ما هي المدخلات التي صنعت شخصية الشيخ عصام؟ أربع مدخلات فقط رئيسية صنعت هذه الشخصية التي يعرفها الناس.
لله الفضل والمن
سبحانه.
أولا وآخرة، البيئة الأولى هي بيئة الأسرة. المدخل الآخر هو الرفقة الصالحة من علماء ومربين في المرحلة المبكرة للتعليم.
الرفقة الصالحة. أيه. المدخل الثالث الذي نريد أن يستفيد منه.
المدخل الثالث البيئة الجامعية في المملكة
هل
العربية.
هل نسميها مثلا بيئة طلب العلم؟
بيئة طلب العلم في المرحلة الجامعية.
المدخل الرابع الرئيسي.
المدخل الرابع الرئيسي التجربة العملية التي اتسعت آفاقها في النطاق المحلي والإقليمي والعالمي، فأنا أتردد على قارات الدنيا منذ عام 1980.
نقول هنا في رأس السهم، ماذا يريد أن يكون خلال العشر سنوات القادمة بإذن الله؟
أرجو بعد توفيق الله تعالى أن أهتم بأمرين بالغين. الأمر الأول هو بناء المفاهيم. أرى أن كثيرا من مشكلات الدعوة المعاصرة والعمل الإسلامي المعاصر هو اختلال المفاهيم واضطراب التصورات.
طيب، سنتحدث عنها هنا يا دكتور. بناء المفاهيم والأمر الآخر.
والأمر الآخر هو رعاية النابغين من طلبة العلم والدعاة.
هل القدرات التي الآن يملكها الشيخ عصام البشير توصله إلى أن يصل إلى هذا المستوى؟
ليس جهدا فرديا، وإنما جميل. يحتاج إلى جهد مؤسسي
جميل.
يقوم على فريق عمل متخصص من ذوي كفاءة ومن دعم وقفي
جميل.
يوفر البيئة للانطلاق لتحقيق هذا الهدف جميل. هذين الهدفين الكبيرين.
إذن نملك القدرة أن نكون هناك من خلال عمل مؤسسي،
هذا جميل. يقتضي شراكة مع مؤسسات وتشبيك لعلاقات مع مؤسسات ناهضة بهذا العمل.
جميل. الذين سيتعاملون معك يحتاجون منك إلى واحدة من ثلاث أو الثلاث كلها، إما حفز الذهني، تأخذ مجموعة شباب تحفزهم حفزا ذهنيا ليستوعبوا معك هذا المشروع الكبير أو هذه الفرصة الكبيرة، أو اهتمام فردي، أشخاص يهتم بهم اهتماما فرديا، أو الدفع الإلهامي أن تحمسهم وتلهمهم ليكونوا مساندين لك ويتبنون معك هذا المشروع، لأن هذا المشروع لا يكفي فيه العمل الفردي، لا بد فيه من شراكة، لا بد فيه من تعاون، لا بد فيه من تشبيك مع المؤسسات وكذلك مع
الأفراد.
مع الأفراد إيش اللي يتجه إليه الدكتور عصام؟
كل هذا مطلوب. الحفز الذهني أولا، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولكي يتعاون معك الآخرون لا بد أن تبسط لهم طبيعة الموضوع من حيث الأهمية، من حيث أنه من فرائض الوقت وواجبات الساعة، فإذا وقع التصور بأهمية هذا الموضوع تحركت الهمم نحوه، وهذا يقتضي أن الاهتمام الفردي وهي النقطة الثانية ليس اهتماما لدى أي فرد، ولكن الفرد الذي يكون هذا الموضوع
يهمه.
أما الدافعية فهو الواقع المتأزم للأمة والذي تترنح فيه إفراطا وتفريطا، يقتضي أن نخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين.
طيب شيخي، الوعي والفكر، عندنا عدد من العلماء والدعاة يقولون نحن نهتم بالوعي والفكر، ما هي القيمة المضافة التي سيضيفها الشيخ عصام البشير من خلال هذا المشروع أو من خلال هذه النقطة التركيز؟
الانتشار الواسع ليس فيه التميز التأصيلي والتنزيلي، لدينا إشكالية، أحيانا الإشكالية تكون في التأصيل وأحيانا في تنزيل هذا التأصيل على الواقع، ولذلك هذا الأمر يجمع بين الأمرين، والجهود في هذا جهود فردية مبعثرة، فالقيمة المضافة أنه ينتقل به من عالم الجهد الفردي إلى عالم الجهد المؤسسي. الأمر الثاني أنه يتجاوز به حالة التنظير إلى حالة المواءمة العملية والتنزيل الواقعي لهذه المفاهيم على أرض الواقع. لو أخذنا مثالا مفهوم الجهاد، الجهاد لديه إشكالية كبيرة في فهمه وفي ممارسته، والممارسة انعكاس للفهم، فلا بد أن يتصحح الفهم ثم تتصحح الممارسة.
كم وصلت له الآن؟
الآن حصرت 60 مفهوما.
أيوة، وسيكون عن طريق ندوات.
أولا نستكتب باحثين، الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، حول كل بحث ندعو إلى عقد ورشة عمل أو ندوة يتحلق حولها أهل الاختصاص لإنضاج الموضوع من كل زواياه، ثم بعد ذلك نترجمه إلى مشروع وبرنامج عملي ندفع به إلى الجامعات، إلى تعزيز الخطاب الديني، إلى مؤسسات الدعوة والإرشاد، لنبث به الوعي من خلال وسائط الإعلام المختلفة والمنابر المتعددة،
وتكون مصطلحاتنا المفاهيمية مصطلحات واحدة ولنا مرجعية.
أي نعم.
علمية.
بناء أنا الوعي في تقديري هذا والفكر. مشروع أمة.
جميل.
وإذا توافرت عليه الجهود العلمية والدعوية من الهيئات الرسمية والمجتمعية، يمكن أن يساهم في إيجاد مناخ معافى لتعزيز نهج الوسطية والاعتدال في الأمة.
سنرسل لك إن شاء الله مجموعة من التساؤلات، مجموعة من الأسئلة لنساعدك على بناء هذا المشروع وبناء هذه الرؤية بإذن الله، يحصل التواصل فيها. والمجتمع يريد من الدكتور عصام أن يتجه فعلا إلى بناء الوعي والفكر، لأن هذا هو طريق أمة، ويجب أن نتفق على ما نحتاجه من مفاهيم، لأن هذه فرص.
نعم.
يجب أن نتفق جميعا عليه.
نرقى بأحلام الشباب.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
ولم أسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أقرأ أن النبي في بكائه نشج إلا في هذا الموقف.
فإذا عشنا بأخلاق القرآن الكريم تنعكس، نجد أنفسنا قريبين من النبي عليه الصلاة والسلام.
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا.
حب شديد عجيب جدا لخدمة الإسلام،
لكنه ليس متخصصا ولا عالما بالشريعة ولا داعية ولا قادرا على عدد من اللغات، فما الذي فعله؟
عرف لنا محمد العوضي في سطر.
يحب أن يرى أمة منتصرة، يحب أن يرفع الظلم عن الناس، ويحب أن تعرف الناس حقيقة الإسلام الصافي العميق العلمي.
أن يحرص على أن يستمع إلى من يبكيه وليس من يضحكه.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب،
نرقى بأحلام الشباب.